أعوذ بالله السميع العليم عليك السامح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يستعرض العلماء في مقدمات أبحاثهم بعض المطالب التي يعتقدون بأهميتها لإدراك حقيقة ذلك العلم. ومن جملة المطالب التي تستعرض: هل أن لكل علم موضوع أم لا؟ والآخر في الكفاية مر عليكم أنه يرتئي هذا المبنى ويرى وجود موضوع لعلم الأصول، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. إلا أن بعض المحققين من المتأخرين ينكر وجود موضوع على الأقل علم الأصول، يقول لا موضوع لعلم الأصول. لماذا لا موضوع لعلم الأصول؟ باعتبار أن الأبحاث الأصولية لا تدور حول ما يصلح أن يشكل جامعا بين هذه الأبحاث. يمكن أن نقول بأن علم النحو تدور أبحاثه حول الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء، ولكن علم الأصول كما مر علينا في الأبحاث الأصولية تارة يبحث في الألفاظ، وأخرى في الملازمات العقلية، وثالثة في أصول عملية، وهذه الأصول العملية يشخص بها الوظيفة التي يجهلها المكلف أو يشك فيها. ولا نستطيع أن نرى وحدة موضوعية جامعة لهذه المسائل المتفرقة والمختلفة. السيد حفظه الله لا يستعرض هذا المبحث، بل يرى أن استعراض بحث الموضوع للعلم بلا طائل، يعني لا تترتب عليه فائدة تستحق هذه الفائدة أن يصرف الوقت فيها. كما تعلمون هناك أيضا أبحاث تتعلق بالمقدمات للعلم تسمى بالرؤوس الثمانية، وهي مذكورة في الكتب القديمة. يبين فيها مثلا فائدة العلم، رتبة هذا العلم بالنسبة للعلوم الأخرى، مؤلف العلم، وما إلى ذلك من أمور. كل هذه الأبحاث أيضا نحن في غنى عنها باعتبارنا نعرف أن علم الأصول هو العلم الذي تتأخر مرتبته عن بقية العلوم الأخرى، أي أن الاستنباط للأحكام الشرعية يترتب على علم الأصول بشكل أقرب من ترتبه على علمي النحو والصرف أو البلاغة أو الرجاء. فرتبة هذا العلم أي الأصول هي الرتبة المتأخرة بالنسبة للعلوم الأخرى. أيضا السيد رحمه الله لا يستعرض بعض هذه المسائل، وإنما يرى أن الأولى عليكم السلام هو استعراض تعريف العلم. لابد أن نرى تعريف العلم باعتبار ما يترتب على العلم، أي على تعريف العلم من فائدة. مر علينا أيضا بأن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى جامعا لشتات مسائل وقواعد ذلك العلم، ومانعا عن دخول الأغيار مسائل الأخرى. من هنا علم الأصول التعريفات المطروحة فيه وقعت موردا للنقض والإبرام باعتبار الجامعية والمانعية. طرحت تعريفات متعددة لعلم الأصول. من أشهر التعريفات لدى المتأخرين ما أورده المحقق الخوئي رحمه الله، وهو تعريف رائع وجميل ومختصر. قال رحمه الله أن تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى، أي أننا لا نحتاج إلى ضم ضميمة أصولية لهذه القاعدة الأصولية التي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي. فالقاعدة الأصولية تكون بنفسها كافية لاستنباط الحكم الشرعي. فهذا هو التعريف الذي أورده المحقق القوئي رحمه الله، وأشكل على نفسه في هذا التعريف ببعض الإشكالات. الإشكال الأول بأن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية باعتبار أن قولنا في التعريف هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق الاستنباط. الأصول العملية لا نستنبط منها حكما شرعيا، وإنما نشخص بها وظيفة عملية. هذا هو الإشكال الأول الذي طرحه المحقق الخوئي رحمه الله على نفسه، وهو تقريبا أهم الإشكالات الواردة على التعريف. هذا التعريف وعلى غيره من التعريفات الأخرى، لأن علم الأصول الأساس منه هو يعني وضع ليمهد لنا الاستنباط للأحكام الشرعية، ولذلك كان التعريف المشهور لدى الأصوليين من القدماء بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف المشهور من لدن القدماء، ولكن السيد رحمه الله بعد أن أشكل على نفسه بهذا الإشكال أجاب عن هذا الإشكال بإجابة، وهو أن الاستنباط لا يراد به العلم بالحكم الشرعي، بل أعم من العلم بالحكم الشرعي أو تشخيص الوظيفة العملية من حيث المنجزية والمعذرين. وبذلك يدخل في تعريف العلم بقولنا القواعد التي تقع بنفسها في طريق الاستنباط تدخل الأصول العملية، لأن الأصول العملية أيضا العلم بها علم بقواعد تشخص استنباط الوظيفة العملية من حيث المنجزية والمعذرية. معي؟ كما أنه هذا أشكل على نفسه من حيث خروج هذا الإشكال الأول، من حيث خروج الأصول العملية. والإشكال الثاني يعني أن هذا التعريف ماذا؟ غير جامع للأفراد. والإشكال الثاني الذي أورده على نفسه بأنه غير مانع للأغيار، وذلك أن هذا العلم يدخل فيه عندما نقول العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية سوف تدخل بعض القواعد الأصولية الفقهية. على الأقل نحن نعرف أن بعض القواعد الفقهية هي أو قيل إنه يمكن استنباط أحكام كلية منها، مثل قاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جريانهما في نفي الحرج والضرر النوعي، يعني لا يترتب حرج ولا ضرر على نفس الشخص، ومع ذلك باعتبار ترتب ضرر أو حرج نوعي يسوه له إجراء هاتين القاعدتين للاستفادة منهما. هذه نظرية طبعا. نظرية أخرى طبعا تقول بأن قاعدتي لا ضرر ولا حرج لا تجريان في نفي الحرج والضرر النوعيين، وإنما تجريان في نفي الضرر والحرج الشخصيين فقط. طبعا إذا قلنا إن قاعدتي لا ضرر ولا حرج فقط في نفي الضرر والحرج الشخصيين، فحينئذ من الواضح أنه لا يشكل علينا باعتبار أنها ليست بقاعدة يستنبط منها الحكم الشرعي في موارد، وإن في المورد الشخصي الخاص بالمكلف، يعني في الشبهات الموضوعية وليست الحكمية. طبعا ها هنا أيضا المحقق الخوئي رحمه الله أورد بيانا لأستاذه قبل أن يجيب على هذا الإشكال الذي أورده على نفسه. خلاصة البيان الذي أورده للمحقق النائين بهذا البيان أو هذا البيان الذي قال به المحقق النائيني، أراد أن يعطينا مائزا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. قال المحقق النائيني رحمه الله أن الضابط بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن نتيجة القاعدة الفقهية أو المسألة الفقهية تلقى إلى المكلف بشكل مباشر، بينما النتيجة المتحصلة من القاعدة الأصولية هي للمجتهد التي يشخص بها الوظيفة لنفسه ولغيره إذا كان قد تصدى للمرجعية. معي؟ فإذا الفارق أو المائز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية مباشرة تلقى للمكلف، بينما القاعدة الأصولية شأن من شؤون مجتهد. هذا هو المائز بينهما. الآن من خلال المثال نحن نأتي الآن نقول في القاعدة الفقهية عندنا بعض القواعد الفقهية، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نقول هذه القاعدة لو وقع عقد فاسد ثم حصل فيه ماذا؟ في هذا العقد الفاسد تصور أنه ماذا؟ المشتري، أنه تحقق النقل والانتقال، والحال أنه لا زال في ملك صاحبه الأول، فيد صاحبه الأول يد ماذا؟ ملكية، ويد هذا المشتري فلو يد ضمان، فلو أنه ماذا؟ هذا العقد فاسد، ومع أنه عقد فاسد لكنه يستوجب الضمان، لكن هذا من مختصات، من مختصات من؟ المكلف، يعني النتيجة تعطى للمكلف بشكل مباشر، ولكن في القاعدة الأصولية مثل الاستصحاب، حجية خبر الواحد وما إلى ذلك من القواعد الأصولية التي تترتب عليها استنباطات لأحكام، هذه من شؤون المجتهد. هكذا أورد المحقق النائيني رحمه الله، وأشكل عليه السيد بأن ما أورده لا يصلح أن يكون ضابطة في التفريق بين القاعدتين الأصولية والفقهية ببيان، وهو أن بعض القواعد الفقهية ليست من شؤون المكلف ولا تلقى إلى المكلف. مثلا عندنا قاعدة معروفة ومرت عليكم أكثر من مرة يسمونها ماذا؟ قاعدة من بلغ في بعض التعبيرات. ماذا يستفاد من هذه القاعدة؟ طبعا تستفاد منها عدة نظريات أو بعض النظريات. من جملة النظريات استحباب العمل البالغ عليه الثواب بناء على دلالة الأخبار على هذا الاستحباب، معنى؟ لأن يمكن أن نقول هذه أخبار إرشادية مو تدل على المولوية حتى يستفاد، إذا قلنا إرشادية شو تصير في المورد اللي يصير مطابق الواقع يترتب عليه ثواب، في المورد الذي لا مطابق للواقع لا يترتب ثواب، معنى؟ لكن لو قلنا أنها ماذا؟ لا يستفاد من هذه الروايات أمرا مولويا، معنى؟ فإذا كما أيضا لو قلنا أنها لا يستفاد منها حجية الخبر الضعيف، تبعنا؟ ماذا قلنا أنها استفاد منها الإرشاد، أو هي جائية لبيان حجية الخبر الضعيف، أيضا لا نستفيد من هذه القاعدة. لكن لو قلنا لا دالة على استحباب هذا العمل اللي بلغ عليه الثواب، مثلا أنا رأيت رواية تقول من صلى 3 ركعات في ليلة كذا فله من الثواب كذا، خلاص مجرد أن أرى هذه الرواية سأقوم بالعمل راح يترتب الثواب أوتوماتيكيا كما نقول طبيعيا على ذلك العمل، معي أنتم؟ هكذا قال إذن السيد الخوئي، يقول إن الضابطة التي أفادها المحقق النائيني يرحمه الله ليست بدقيقة، لأن بعض القواعد الفقهية كقاعدة من بلغ، معي؟ وحتى قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده في بعض تطبيقاتها الدقيقة لا تلقى للمكلف، وإنما تكون شأن تكون شأنا من شؤون المجتهد. طيب اذا كيف نحن نستطيع ان نطرد الاغيار يا سيدنا الخوئي؟ قال اننا نستطيع ان نطرد الاغيار ببيان ان هذه القواعد الفقهية التي يستفاد منها احكاما شرعية، لكن استفادة الحكم الشرعي ليست بنحو الاستنباط، انتبهوا، وانما يعني الاستنباط والتوصيل، الوصول بالقاعدة لاستنباط الحكم الشرعي كما في مباحث الألفاظ أو مباحث الأصول العملية أو مباحث الإلزامات العقلية، الأمر ليس كذلك. طيب إذن كيف، ما هو الواقع في القواعد الفقهية؟ قال رحمه الله بأن يستفاد من هذه القواعد الحكم الشرعي، انتبهوا، الجزئي بنحو التطبيق لا التوصيل. تعرفون الفارق بين التطبيق والتوصيل؟ التوصيل أن تكون القاعدة وسطا لاستنباط الحكم الشرعي، حد وسط لاستنباط الحكم الشرعي، معي؟ أما التطبيق لا، هي مو حد وسط، يعني من باب أن في قاعدة كلية أعم وأشمل تنطبق على هالمورد. طبق إيه؟ يعني هذا مصداق لها، معي؟ مش دليل كحد وسط يثبت النتيجة، معاه؟ ولذلك يقول ان هذه القواعد الفقهية تكون خارجة عن التعريف للعلم باعتبار ان هذه القواعد الاصولية لا يستنبط منها حكما شرعيا، وانما تكون من باب كل انطبق على مصداقه، معنى لأن دليل نتوسط به او يكون مثلا ماذا نستفيد منه الاستنباط الحكم الشرعي. اوردت لكم هذا البيان كخلاصة مركزة عن احد التعريفات الدقيقة والجميلة. أما التعريف الآخر لهذا العلم فهو التعريف الذي أورده الشهيد الصدر يرحمه الله بقوله أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، وأوضح المراد بالعنصر المشترك لأنه العنصر الذي يستفاد منه في أكثر من باب، معي؟ إذن كلام السيد الشهيد كلام في غاية الوضوح، فالعنصر المشترك يعبر عما أوضح في التعريفات المشهورة بالقاعدة، مع عنصر مشترك يعني قاعدة مضطردة يستفاد منها في أبواب فقهية متعددة. ولكن كلام السيد الشهيد كما أوضحه هو بنفسه أعم من أن يكون هذا العنصر المشترك، هو كبرى في عملية الاستنباط، أعم من أن يكون هذا العنصر المشترك وحده تترتب عليه النتيجة أو تنضم إليه ضميم أخرى معي. فكلام السيد شهيد فيه عموم. أما التعريف الثالث وقد مر عليكم بشيء من التفصيل في الحلقات، أما التعريف الثالث فهو الذي أورده السيد الحكيم حفظه الله في محور بحثنا. ماذا قال يرحمه الله؟ قال هو القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية. ثم سلط الضوء على هذا التعريف، فأبان أولا مجموعة من الحيثيات. قال إن قولنا القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، نريد أن الباحث في علم الأصول يبحث في هذه القواعد باعتبار استفادته منها لاستنباط الأحكام الشرعية معي؟ يعني بعبارة أخرى، هناك أمور قد تفيد في استنباط الأحكام الشرعية كقواعد النحو أو الصرف أو البلاغة معي؟ ولكن الأصولي لا يبحث هذه القواعد إما لعدم الحاجة إليها لبعضها على الأقل، أو لأنه مكتهن باعتبار أنها قواعد قد قررت وحررت في علوم أخرى. هذه هي الحيثية الأولى. الحيثية الثانية التي يريدها في تعريفه الحيثية الثانية أنه يقول حفظه الله أن قولنا القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية يطرد القواعد التي يستفاد منها في استنباط الأحكام الشرعية بنحو ما، مثل القواعد الجائية أو المستفادة في علمي الدراية والرجاء. هناك بعض الاستفادات من علم من هذين العلمين، علم الرجال وعلم الدراية، هي عملية الاستنباط انتبهوا. ولكن السيد حفظه الله يقول بأن موضوعات علم الرجال هي موضوعات جزئية، لأن من يبحث في علم الرجال ماذا يبحث؟ يبحث عن أحوال هذا الرجل من حيث الوثاقة وعدمها أو العدالة وعدمها، بحوث الباحث في علم الرجال، وإن ترتب عليها الاستفادة في علم الأصول أو حتى في الاستنباط الفقهي، لكن لا يترتب عليها الاستفادة بنحو كونها قاعدة عامة مضطردة في الاستنباط، مثل حجية قبر الواحد، أو مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. نعم، فإذا عرفنا كيف ينطرد ما يستفاد به في الاستنباط والحاصل من علم الرجال، كيف نطرده باعتبار أن ما نستفيده من علم الرجال واحد أمور جزئية وليست قواعد عامة نستفيد منها في الكثير من الأبواب الفقهية. طبعا لعل بعض البحوث في علم الرجال تنقح لنا قواعد يستفاد منها في كل أبواب الفقه، كأعطاء بعض الضوابط في الرجال للوثاقة والعدالة، إذ هي تشخص الخبر الذي يصدر من العادل، والتي أيضا ماذا؟ لا، البحث أيضا في الرجال والحقيقة بحث عن حجيته، إحنا ما نبحث لتشخيص ضابطة العدالة في الرجال من حيث هي، يعني من حيث لا يترتب عليها حجة، نبحثها من حيث ترتب الأثر عليها. فلعلنا أيضا ماذا؟ بعض الأبحاث الرجالية يصعب إخراجها من التعريف، يصعب وتحتاج إلى نحو من التأمل، وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لعلم الدراية. السيد حفظه الله أراد أن يخرج ما يستفاد منه في عملية الاستنباط من بحوث في الدراية. بحوث الدراية تبحث عن ماذا؟ عن متن الحديث، صح؟ بحوث الرجال تبحث عن رجال السند، والدراية عن متن الحديث. السيد حفظه الله يقول أن بحوث علم الدراية هي أيضا بحوث أجنبية عن مقام الحجية، لكن من الواضح أنه يستدرك على هذا، هو بنفسه يقول بعض بحوث علم الدراية تبحث لأجل ترتب الحجية عليها. مثال ذلك البحث عن الشهرة في الدراية، لماذا نبحث عن الشهرة؟ للقول بحجية الرواية المشهورة، يعني لأنها يؤخذ بها تصبح دليل، لكن السيد يقول وإن كانت بعض الأبحاث الموجودة كبحوث في علم الدراية لها صلاحية الاستفادة كقاعدة كلية يستنبط منها الحكم الشرعي في أكثر من باب فقهي، فهذا النحو من الأبحاث لا جرم أو لا ضير في انضمامه إلى علم الأصول. معي؟ ثم يبين فذلك جميلة، يقول ينبغي أيضا أن نفهم لماذا خرج علم الرجال عن التعريف. ألم نقل إنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية؟ علم الرجال بالخصوص لم يبحث فيه ليمهد به الاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما بحث في علم الرجال كما أشرنا إلى ذلك بالأمس الماضي لأجل بيان وجود رجال للطائفة من ذوي الشان ومن ذوي الاعتبار. ودار بعض الشبهات التي طرحت على انه لا يوجد رجال للطائفة كما هو حاصل بالنسبة لبعض الطوائف الاخرى يمثلون يعني مرتبة من العلم ولهم شأن عظيم. فأبان بعض المؤلفين للرجال أبان وجود رجال للطائفة أيضا لهم شأن ولهم مراتب علمية. ولم يكن قصده من هذه البحوث الرجالية أن يرتب الاستنباط عليها، ولكن هذا الكلام طبعا تعرفون أن كون بعض الباحثين أو المؤلفين في علم الرجال أراد أن يحقق من بحثه الرجالي درء بعض الشبهات أو طرد بعض التوهمات، لا يعني أن الهدف من علم الرجال ينحصر بطرد ذلك التوهم. من الواضح أن بحوث الرجال الأهم الجانب الأهم المترتب عليها هو ماذا؟ هو تشخيص حال الراوي في ترتب صحة السند عليه، هل هذا السند صحيح وبالتالي يصلح أن يكون حجة أم لا. ولذا ينبغي أن نقول يعني أن نضيف تتم للتعريف هم أن طرد بعض العلوم أو القواعد المستفادة من العلوم باعتبار واحد أنها لم تمهد بشكل مباشر وأخير لاستنباط الحكم الشرعي، لم تمهد بشكل مباشر وأخير لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما مهدت لأجل أن تكون من المقدمات الإعدادية والموصلة للحكم الشرعي، كما هو الحال بالضبط في من يدرس النحو والصرف والبلاغة والمنطق ويهدف من دراسته لهذه العلوم أن يصل إلى استنباط الحكم الشرعي. فلا نقول أن هذه طبعا قواعد أيضا ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، معي أنتم؟ طيب. ولذا يوضح هو حفظه الله بأن المراد من كلمة الاستنباط الموجودة أن الغرض لهذه القواعد، الغرض هو أن هذه القواعد الأصولية تجعل استنباط الأحكام الشرعية سهلا ويسيرا. ثم يستعرض ويرحمه الله بعض الحيثيات التي أوردها المحقق الخوئي ويناقشها بإيراد بعض الإشكالات عليها. هذه المناقشة التي يناقش بها السيد خوي ستأتي غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الله ارفع صوتك.